الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في التفسير عند تفسير سورة التوبة، وما زلنا في الآيات التي ذكرها الله عز وجل عن المنافقين، فقال سبحانه: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يقول الله عز وجل ذاكرا صفة من صفات المنافقين فقال: ومنهم، أي ومن المنافقين، الذين يؤذون النبي. فأذية النبي عليه الصلاة والسلام من صفات المنافقين، أي النفاق الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. والله سبحانه وتعالى في هذه السورة، وهي سورة التوبة، ذكر سبحانه صفات المنافقين النفاق الأكبر، وليس المراد بذلك النفاق الأصغر، وإنما النفاق الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. فأذية النبي عليه الصلاة والسلام من صفات المنافقين، وهي كفر بالله. أذية النبي عليه الصلاة والسلام كفر بالله. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، فذكر ربنا سبحانه وتعالى نوعا من أنواع أذية النبي عليه الصلاة والسلام التي قام بها المنافقون، فقال: ويقولون هو أذن. والأذن بمعنى الاستماع، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع لكل من تكلم معه ويصدق كل متكلم، يصدق كل متكلم. فالشخص الذي يصدق كل من تكلم معه يقال في حقه أذن، وذلك أنه لا يميز بين الصادق والكاذب. إذا كان يصدق من يتكلم معه ولا يميز بين الصادق والكاذب، ولا يميز بين الخبر الذي هو من قبيل الصدق والخبر الذي من قبيل الأذن، الذي من قبيل الكذب، يقال في حقه أذن، يقال في حقه أذن. وهذا من أجل توسعه في استعمال أذنه، لأنه توسع في استعمال الأذن وصار يصدق كل مخبر، فكأن جميعه قد صار أذنا، كما يقال في حق الجاسوس يقال في حقه عين، الجاسوس يقال في حقه عين، جاء عين من المشركين، جاء جاسوس من المشركين، وذلك لأنه يستعمل عينه، الجاسوس يستعمل عينه في مراقبة أحوال الناس ويبالغ في ذلك، فقيل الجاسوس عين. وهكذا كل من يستمع لأخبار المتكلمين ويصدق كل متكلم ولا يفرق بين محق ومبطل وصادق وكاذب يقال فلان أذن. أذن صاغية لكل متكلم، أذن صاغية لكل متكلم، فلا يميز بين صادق وكاذب وبين محق ومبطل. فعاب المنافقون هذا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال هو أذن، نتكلم بما شئنا، فإذا بلغ خبرنا النبي صلى الله عليه وسلم جئنا واعتذرنا له وقلنا لم نقل كذا، ونحن بالله ما قلنا كذا، وسوف يصدقنا مباشرة لأنه أذن، ما يميز بين المحق والمبطل والصادق والكاذب، فنقول ما نشاء ونفعل ما نشاء. فإذا بلغ الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام نخبره، بخلاف ذلك وأننا ما قلنا ونحلف له وهو يصدق مباشرة، لأنه ما عنده تمييز بين الصادق والكاذب والمحق والمبطل. هكذا افتروا على النبي عليه الصلاة والسلام وآذوه، آذوه بهذا الكلام الذي هو من قبيل الباطل. فقال سبحانه: منهم، أي ومن المنافقين، الذين يؤذون النبي. وهذا في أن هذا الكلام من أذية النبي عليه الصلاة والسلام. ويقولون هو أذن، فقال سبحانه: قل أذن خير، قل أذن خير لكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس كما زعموا أنه لا يميز بين الصادق والكاذب، هو يميز بين الصادق والكاذب، ويعلم أنكم معشر المنافقين تكذبون في أخباركم وفي اعتذاراتكم، وهذا لا يجهله النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه أذن خير، أذن خير يعفو ويصفح ويحلم، لا عن جهل بحالكم بل عن علم، يعلم أنكم تكذبون وأنكم تقولون الباطل ثم تعتذرون، لكنه من خلقه عليه الصلاة والسلام العفو والصفح والحلم والتجاوز، فهو أذن خير. فنفى الله سبحانه وتعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام تلك الصفة السيئة التي وصفها، التي ذكرها المنافقون في وصفهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وبين ربنا سبحانه وتعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف ذلك وأنه أذن خير. قل أذن خير لكم يؤمن بالله، أي النبي عليه الصلاة والسلام يؤمن بالله وهو أكمل الناس إيمانا بالله عز وجل، ويؤمن للمؤمنين، ويؤمن للمؤمنين أي أنه يصدق أخبارهم، يصدق أخبارهم ولا يصدق أخبار المنافقين، ويعلم أن المنافقين يكذبون، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام يؤمن للمؤمنين، فهو يأخذ بأخبارهم ويقبل كلامهم ولا يؤمن للمنافقين، فلا يقر بأخبارهم ولا يصدق ما يقولونه من الباطل. فقال سبحانه: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، فالنبي عليه الصلاة والسلام رحمة للمؤمنين، ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ثم توعد الله عز وجل من آذى رسوله عليه الصلاة والسلام بالعذاب الأليم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. قد يكون هذا العذاب في الدنيا والآخرة، وقد يكون في الآخرة، وكثير من يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام ويصر على أذاه يعذب في الدنيا وفي الآخرة. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ثم قال سبحانه: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحلفون بالله لكم، يعني أن المنافقين يقولون الباطل، فإذا بلغ الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى المؤمنين حلفوا أنهم ما قالوا ذلك، حلفوا أنهم ما قالوا ذلك وأن هذا من الكذب عليهم ومن الافتراء عليهم، يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. فشأن المنافقين إذا بلغ الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم قالوا كذا وكذا وبلغ ذلك إلى المؤمنين، يلجأون إلى الأيمان الفاجرة، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، الله عز وجل يشهد عليهم وكفى بالله شهيدا أنهم قالوا كلمة الكفر، ويفعلون ذلك من أجل أن يحفظوا دماءهم حتى لا تسفك دماءهم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يريد منكم الرضا حتى تعفوا عنهم ولا تسفكوا دماءهم. قال سبحانه والله ورسوله أحق أن يرضوه، وهذا حق واجب عليهم أن يرضوا الله عز وجل بالإيمان به، بتوحيده، بطاعته، بالاستقامة على دينه، ويرضوا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بالإيمان به وطاعته والاستقامة على دينه، بهذا يرضوا رب العالمين سبحانه وتعالى، وبهذا يرضوا نبيه عليه الصلاة والسلام. ما هو بالأيمان الفاجرة، ما هو الأيمان الفاجرة والأيمان الكاذبة، يطلبون الرضا بالأيمان الفاجرة والكاذبة، وإنما رضا الله عز وجل ينال بالإيمان به، بطاعته، بالاستقامة على دينه، بالإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام، بطاعته والاستقامة على دينه، هنا يكون الرضا، ما هو بالأيمان الفاجرة الكاذبة. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. وهذا يدل على أن أذية النبي عليه الصلاة والسلام محادة لله ولرسوله، والمحادة بمعنى المشاقة، أي أن الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام في شق، في حد، أي في جانب وشق، وهؤلاء في الجانب الآخر، هذا معنى المحادة، أن يكون الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام في جانب وفي شق، وهم في الشق الآخر، فالذي يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام هو محاد لله عز وجل ومحاد لرسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فالذي يحاد الله ويحاد رسوله عليه الصلاة والسلام هو في الأذلين، له الذل والهوان في الدنيا وفي الآخرة، والذي يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام هو محاد لله عز وجل ومحاد لرسوله عليه الصلاة والسلام. ألم يعلم أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها. واحتج العلماء بهذه الآية على أن من سب النبي عليه الصلاة والسلام فهو من الكافرين، والأمر كذلك، لأن السب أشد الأذية، السب أشد الأذية، وأنه محاد لله ولرسوله، ومن كان كذلك فهو موعود بنار، متوعد بنار جهنم، فأن له نار جهنم، وهذا يدل على كفره، لأن الله عز وجل جعل النار له، جعل النار له، والنار لا تكون إلا للكافرين، ما توعده الله عز وجل بالعذاب في نار جهنم، فإن الشخص قد يتوعد بالعذاب بسبب كبيرة وإن كان مسلما، المسلم إذا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب قد يتوعد بالعذاب بنار جهنم، لكن لا تكون نار جهنم له، إنما تكون للكافرين، نار جهنم لا تكون لصاحب الكبيرة الذي يموت ومصر على الكبيرة، قد يعذب على قدر ذنبه ولا تكون نار جهنم له، وإنما تكون نار جهنم للكافرين. وهنا قال الله عز وجل فأن له نار جهنم، جعل النار له، فهي مأواه ومصيره الذي لا مأوى له غيرها ولا مصير له غير ذلك، فهو أهل النار والكافر هم أهل النار، هم أهل النار، وأما الموحد إن دخلها فليس هو بأهل من أهلها، وإنما دخوله دخول عارض على قدر ذنبه، فإذا ما هذب ونقي من ذنوبه فإن مآله إلى الجنة. فقال الله عز وجل فأن له نار جهنم، هذا يدل على كفره، فإن جهنم لا تكون إلا للكافرين، تكون لهم، أما صاحب الكبيرة فنار جهنم ليست له، إنما يعذب فيها عذابا طارئا ويخرج منها إلى الجنة. وهذا يدل على أنه مختص، أن النار مختصة به وخلقت من أجله، فإن له نار جهنم هي مختصة به وخلقت من أجله، وهذا إنما هو الكافر. فدل ذلك على أن أذية النبي عليه الصلاة والسلام من الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، والأمر كذلك، وهذا مما لا نزاع فيه بين أهل العلم. قال سبحانه ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. هذا أعظم الخزي، أعظم الخزي أن يخلد المرء في نار جهنم والعياذ بالله. ثم قال سبحانه يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يحذر المنافقون، يخبر الله عز وجل عن المنافقين أنهم في حذر، في حذر شديد وفي خوف عظيم، من نزول سورة من سور القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام تنبئ النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين بما يضمر المنافقون في قلوبهم، وفي حذر من ذلك وفي خوف شديد. فقال سبحانه يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا، أي معشر المنافقين استهزئوا بالنبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين بدين الإسلام، إن الله مخرج ما تحذرون، ما تحذرونه من كشف أخباركم وإظهار ما في قلوبكم سوف يكون، سوف يكون. وقد كان ذلك في هذه السورة وفي غيرها، إلا أن هذه السورة سورة التوبة من أعظم سور القرآن، فضيحة للمنافقين، ولهذا يقال لها الفاضحة، من أسمائها الفاضحة لأنها فضحت المنافقين. وقد فضح الله عز وجل المنافقين في آية أخرى وفي سور أخرى، لكن هذه السورة أعظم سورة فضح الله عز وجل بها المنافقين. وقد قال الله عز وجل ولتعرفنهم في لحن القول، فالمنافق يعرف في لحن قوله، لا بد أن يقع في شيء من الزلات، تزل به اللسان فيعرف أنه من المنافقين. فهنا قال الله عز وجل إن الله مخرج ما تحذرون. وقد قال الله عز وجل أم حسب الذين في قلوبهم مرض، ومرض النفاق، أن لن يخرج الله أضغانهم، ما في قلوبهم من النفاق والكفر، لابد أن يخرج الله عز وجل ما في قلوبهم من الكفر والنفاق ويظهر الله عز وجل ذلك للمؤمنين. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ثم قال سبحانه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وهذا حصل في يوم تبوك، في يوم تبوك الناس متجهون للقاء الروم، متجهون في الجهاد، إلى الجهاد في سبيل الله، وفي أثناء الطريق قال بعض أولئك القوم قالوا ما نرى مثل قرائنا هؤلاء، يعنون النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، ما نرى مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. قالوا هذه ثلاثة الكلمات، وقالوها من باب اللعب، من باب اللعب، ولم يقولوها جادين، وإنما من باب اللعب كما في هذه الآية: إنما كنا نخوض ونلعب. فقالوها من باب اللعب، وأرادوا أن تهون عليهم الأسفار وأن لا يشعروا بمشقة السفر، فإن تبوك كان في مكان بعيد، الغزو كان في مكان بعيد في جهة الشام، وهي أبعد المعارك التي خاضها النبي عليه الصلاة والسلام، فأرادوا أن يقضوا عناء السفر بشيء من اللعب، إلا أن لعبهم كان فيما لا يجوز، لعبهم كان فيما لا يجوز، كان استهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فبلغ الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءوا إليه بعض أولئك القوم وتعلقوا بناقة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: إنما كنا نخوض ونلعب. فلم يزدهم النبي عليه الصلاة والسلام على قوله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما زادهم النبي عليه الصلاة والسلام على ما قاله الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكفروا بتلك المقولة التي قالوها على وجه اللعب. فلهذا يحذر الإنسان من أن يتكلم بكلام الكفر ولو كان مازحا ولم يكن جادا، فإنه لا فرق بين الجاد والمازح من حيث الخروج عن الإسلام. فليرتد الإنسان إذا ما تكلم بكلام الكفر سواء كان جادا أو كان مازحا، فلا يجوز السخرية بشيء من دين الله عز وجل، لا يجوز السخرية لا بالله سبحانه وتعالى ولا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بالصحابة الكرام ولا بالصالحين عموما بسبب تمسكهم بدينهم، ولو كان ذلك عن طريق المزاح أو عن طريق الجد، فإن ذلك كفر بالله عز وجل. يستوي في ذلك الجاد والممازح: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السلام عليكم. وهؤلاء القوم تكلموا في النبي عليه الصلاة والسلام ولم يطعنوا في القرآن، ما طعنوا في القرآن وفي آيات الله عز وجل، وإنما تكلموا في النبي عليه الصلاة والسلام وفي الصحابة، ما نرى مثل قرائنا هؤلاء يعنون النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. فما تكلموا في القرآن ولا في آيات الله، فجعل الله سبحانه وتعالى سخريتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام استهزاء به سبحانه، واستهزاء بآياته: قل أبالله وآياته ورسوله. فالمستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة أنه مستهزئ برب العالمين سبحانه، لأنه هو الذي أرسله وهو الذي اختاره وهو الذي اصطفاه على العالمين، فالسخرية به سخرية بمن أرسله وبمن اختاره وبمن اصطفاه وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. والاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام استهزاء بما جاء به، بما جاء به، استهزاء بالقرآن واستهزاء بالوحي، استهزاء بكل ما جاء به، النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا قال الله عز وجل: قل أبي الله وآياته ورسولي كنتم تستهزئون. فصار استهزاءهم بالنبي عليه الصلاة والسلام وبمن معه استهزاء بالله عز وجل، واستهزاء بآيات الله، واستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يدل على أن الاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام من أشد الكفر ومن أغلظ الكفر، فهو ردة عن دين الإسلام، ومن أشد الردة ومن أغلظ أنواع الردة. ولئن سألتهم ليقولن إننا كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم، طائفة ممن خاض إذا عفى الله عز وجل عليهم فتابوا إلى الله سبحانه وتعالى، إن عفى الله عن طائفة بسبب توبتهم وندمهم ورجوعهم إليه، فلا بد أن يعذب طائفة أخرى. وهذا خبر صدق من رب العالمين سبحانه وتعالى أنه ما عفى عن الجميع، ما عفى عن الجميع، وإنما عفى عن طائفة وتوعد طائفة بالعذاب، فلم يكن العفو عن الجميع، وإنما عفى عن طائفة وتوعد طائفة الأخرى بالعذاب. فقال: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فلم يكن العفو عن جميعهم، وإنما عفى الله عن البعض، وهم الذين تابوا وصدقت توبتهم وقبل الله عز وجل توبتهم، وطائفة أخرى من المنافقين فإن الله سبحانه وتعالى توعدهم بالعذاب: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك حال المنافقين وما أعده الله سبحانه وتعالى من العذاب الأليم، فقال سبحانه: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. المنافقون والمنافقات، الذكور والإناث، بعضهم من بعض، هم سواء، تتفق أقوالهم وتتفق أفعالهم لاتفاق قلوبهم، قلوب متفقة على الكفر فتتفق أقوالهم وتتفق أفعالهم، فبعضهم من بعض، كما أن المؤمنين بعضهم من بعض، كذلك المنافقون بعضهم من بعض. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، هم كالشيء الواحد الذي اختلط بعضه ببعض، تشابهت الأقوال وتشابهت الأفعال لتشابه القلوب. أتواصوا به بل هم قوم طاغون، أي لم يوصي بعضهم بعضا لكن تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، والمنكر يشمل كل شيء قبيح من الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات، كما أن المعروف يشمل كل خير، كل خير من الأقوال والأفعال والاعتقادات. فالمنافقون يأمرون بكل شيء قبيح وهو المنكر، وينهون عن كل شيء حسن، عن كل خير وهو المعروف، ينهون عن المعروف. هذا عكس المؤمنين. سيأتي معنى في الآيات بمشيئة الله ما ذكر الله عز وجل عن المؤمنين بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهؤلاء عكس المؤمنين، يأتون إلى المنكر فيأمرون به ويأتون إلى المعروف فينهون عنه. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، أي عن النفقة والإحسان إلى عباد الله، فلم يحسنوا في عبادة الله ولا إلى عباد الله. ما أحسن في عباد الله فأمروا بالمنكر ونهوا عن المعروف، ولم يحسنوا إلى عباد الله بل قبضوا أيديهم، أي أنهم شحوا وبخلوا بأموالهم، فلم يحسنوا إلى عباد الله. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا المراد بقول الله عز وجل ويقبضون أيديهم، المراد بذلك أنهم لا ينفقون، كالذي يجعل يده مغلولة إلى عنقه، يقبض يده إلى عنقه، أي أنه لا يمدها بالعطاء، فإن العطاء فيه مد الأيدي، المعطي يمد يده بالعطاء، والبخيل يقبض يده، البخيل يقبض يده فلا يعطي شيئا. وهذه من صفات المنافقين أنهم لا يعطون الحق الواجب عليهم، لا يعطون الحق الواجب عليهم في أموالهم، فقال ويقبضون أيديهم، فلا يعطون الحق الواجب عليهم في أموالهم. ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، كذلك من أوصافهم أنهم نسوا الله فنسوا ذكر الله عز وجل، ونسوا دينه، ونسوا شرعه، ونسوا طاعته، فنسوا الله عز وجل، بعكس المؤمنين. ذكر الله عز وجل من صفات المؤمنين أنهم يقيمون الصلاة كما في الآيات الآتية بعد ذلك، وصفهم بإقامة الصلاة، والصلاة إقامة الصلاة إقامة لذكر الله، إقامة الصلاة إقامة لذكر الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي ذكر الله في الصلاة أكبر من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة هي إقامة لذكر الله. فوصف الله عز وجل المنافقين بأنهم نسوا الله، أي نسوا ذكره ودينه، وصف الله عز وجل المؤمنين بأنهم أقاموا الصلاة، فإن إقامة الصلاة إقامة لذكر الله. فترك الصلاة السلام عليكم، ترك الصلاة من نسيان الله، وهي من صفات المنافقين، ترك الصلاة من نسيان الله عز وجل، وإقامة الصلاة من ذكر الله. ولهذا وصف الله عز وجل المنافقين بنسيان ذكره، وصف الله عز وجل بعد ذلك المؤمنين بإقامة الصلاة، فقال سبحانه نسوا الله فنسيهم، هم نسوا ذكر الله ونسوا دينه وشرعه، فنسيهم الله، ونسيان الله عز وجل ما هو نسيان الغفلة، فالغفلة منفية عن الله عز وجل، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، هذا نسيان الغفلة، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. والنسيان يأتي بمعنى الترك عن عمد، وإهمال الشيء عن عمد لا عن غفلة، فالله عز وجل ينسى المنافقين عن عمد فيتركهم في العذاب ولا يبالي بهم ولا يلتفت إليهم ولا يرحمهم ولا يتجاوز عنهم، فينساهم كما نسوه، فينساهم في العذاب كما نسوه، وهذا عن عمد له عن غفلة، وإنما المنفع عن الله عز وجل هو نسيان الغفلة في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أي نسيان الغفلة. أما ما كان عن عمد وهو ترك الشيء عن عمد فهذا ثابت كما في هذه الآية نسوا الله فنسيهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لكن هذه الآية نعم كما في قول الله عز وجل، أو أظهر من ذلك قول الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسى الآيات ما آمن بالله عز وجل ولا اتبع القرآن ولا اتبع النبي عليه الصلاة والسلام، نسى الآيات فنساه الله عز وجل في العذاب، بمعنى أنه تركه في نار جهنم ولم يبالي به ولم يرحمه ولم يلتفت إليه، وكذلك اليوم تنسى. وهكذا حشره الله عز وجل أعمى وهذا من نسيان الله له، ما جعله مبصرا، حشره الله أعمى لأنه كان في الدنيا أعمى عن الحق، فيحشر الله عز وجل في الآخرة أعمى ولا يجعله مبصرا. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، أي في الدنيا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهنا قال الله عز وجل عن المنافقين: نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. والفسق بمعنى الخروج، الفسق بمعنى الخروج، أي هم الخارجون عن طاعته، هم الخارجون عن دينه، هم الخارجون عن شرعه، خرجوا عن دينه وعن شرعه إلى الكفر بالله، فهم الفاسقون في الحقيقة. إن المنافقين هم الفاسقون. ثم بين الله عز وجل ما أعده للمنافقين من عذاب الأليم، فقال: وعد الله المنافقين والمنافقات، الذكور والإناث، والكفار، أي سائر الكفار الذين أظهروا كفرهم. المنافق أبطن الكفر، وهناك كافر أظهر الكفر، فجميع هؤلاء أعد الله سبحانه وتعالى هم هذا العذاب الأليم، من أبطن كفره ومن أظهر كفره. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، أي الحسب معنى الكفاية، أي كفايتهم في العذاب، نار جهنم هي كافية في عذابهم، فلا مزيد على ما في نار جهنم، فإن في نار جهنم أشد العذاب وأشد النكال، ما لا يتصور، ما لا يتصور من العذاب، فهو أشد العذاب وأعظم العذاب، فيكفيهم ما في نار جهنم ولا يحتاجون إلى غير ذلك من أنواع العذاب. فقال سبحانه: هي حسبهم ولعنهم الله، ومع ذلك هم مطرودون من رحمة الله، لا ينالون رحمة الله عز وجل أبدا، فلا يدخلون الجنة ولا يخرجون من النار ولا يخفف عنهم العذاب، لأنه مطرود من رحمة الله، فتخفيف العذاب عنهم من رحمة الله بهم، وإخراجهم من النار ولو إلى غير الجنة رحمة بهم، وإخراجهم من النار إلى الجنة من أشد الرحمة. فأخبر الله عز وجل أنهم في لعنة، أي في طرد من الرحمة، لا ينالهم شيء من الرحمة حتى التخفيف. ولهذا حين يسألون التخفيف وينادون الملائكة: ادعوا ربكم يخففنا يوما من العذاب، ما هو جميع التخفيف عام مستمر، وإنما طلبوا أن يخفف عنهم يوما واحدا من العذاب. قالوا: أو لم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لما طلبوا الموت وهو من الرحمة بهم، ما أجيبوا إلى ذلك، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وقال سبحانه: وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعم. قال سبحانه: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، أي بالموت، يقضي علينا ربك أي بالموت، قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. يطلبون الخروج من النار فلا يخرجون منها، كما قال سبحانه: هم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أو لو نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من حميم. فلا يخرجون ولا يموتون في نار جهنم ولا يخفف عنهم العذاب. كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فهم مطرودون من رحمة الله. قال سبحانه: ولعنهم الله، أي أنهم مطرودون من رحمة الله، لا ينالون شيئا من الرحمة. ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم، ولهم عذاب مقيم أي عذاب لا ينقطع، عذاب مقيم أي عذاب مستمر لا ينقطع. قال جماعة من أهل العلم: ولهم عذاب مقيم أي في الآخرة. وقال بعض العلماء: بل الآية تشمل الدنيا والآخرة، فهم في عذاب مستمر في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وإن كان العذاب يتفاوت، العذاب يتفاوت، فإنهم في عيشة ضنكة في الدنيا، في عيشة ضنكة، في هموم وغموم وآلام، وقلوبهم مليئة بالأحزان والآلام والهم والغم، فما لهم حياة طيبة في الدنيا، بل في نكد، في نكد مستمر، وفي ضنك العيش، وإن كانت عندهم الدنيا وما فيها من الملذات، فإن الراحة راحة القلوب، والنعيم نعيم الأرواح والقلوب، فهم في نكد وفي غم وفي هم وفي حزن، وهذا من عذاب الدنيا، من عذاب الدنيا، ثم ينتقلون إلى عذاب البرزخ، ثم ينتقلون إلى نار جهنم والعياذ بالله، فهم في عذاب مقيم، وإن كان العذاب يتفاوت، وأعظم العذاب العذاب الآخرة، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالأدنى العذاب في الدنيا وفي البرزخ، والعذاب الأكبر في نار جهنم، ولنذيقنهم من العذاب، ومن التبعيض أي بعض العذاب الأدنى يذيقهم في الدنيا، والبعض الآخر من عذاب الأدنى في البرزخ، وبعد ذلك ينقلون إلى أعظم العذاب وإلى أشد العذاب ونار جهنم. فقال بعض العلماء هم في عذاب في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وإن كان مراتب العذاب في الدنيا وفي البرزخ وفي المحشر وفي نار جهنم، وإن كان العذاب يتفاوت من حيث الشدة، لكنه في عذاب مستمر. السلام. فقال سبحانه ولهم عذاب مقيم. نقف إلى هذا الموضع، والحمد لله رب العالمين.